شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أهل الخير والفضل، حياكم الله وبياكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا تحت لوائه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أهلا وسهلا بكم إلى حصة من مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيق بنا أن نتدارس هذه السيرة بين حين والآخر. أي معلم كان وأي إنسان هذا المترع عظمة وأمانة وسموا، ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. والله إلا حق، إنه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله إلى الناس كافة. أي سر توفى له فجعل منه إنسانا يشرف بني الإنسان، وبأية يد طولا بسطها شطر السماء فإذا كل أبواب رحمتها ونعمها وهداها مفتوحة على الرحاب لهذه الأمة. أي إيمان، أي عزم، أي مضاء، أي صدق، أي طهر، وأي نقاء، أي تواضع، وأي حب، وأي وفاء، أي تقديس للحق، وأي احترام للحياة وللأحياء، كل ذلك كان فيه صلى الله عليه وسلم. لقد آتاه الله من أنعمه بالقدر الذي يجعله أهلا لحمل رايته والتحدث باسمه سبحانه وتعالى، بل ويجعله أهلا لأن يكون خاتم رسله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة والله المتحدث عن خير الخلق، عن سيد ولد آدم، لا يعرف من أين يبدأ. فهذا رسولنا، هذا حبيبنا، هذا قدوتنا، هذا شفيعنا يوم القيامة، لا نعرف من أين نبدأ. هو قدوة في كل شيء، هو نموذج في كل شيء، لا نعرف من أين نبدأ. فيه كتاب تربينا عليه منذ سنوات ونحن نقرأ هذا الكتاب، هو كتاب رجال حول الرسول، فلا يخلو بيت ولا تخلو مكتبة من وجود نسخة من كتاب رجال حول الرسول. هذا الكتاب العجيب هو ألفه الأستاذ خالد محمد خالد، وبأسلوب راق ومتميز، فأنا كنت أراجعه فإذا بي أجد تلك المقدمة الرائعة التي عنونها هذا الرجل المتميز في كتابه المتميز رجال حول الرسول، عنونها بالنور الذي اتبعوه، النور الذي اتبعوه. فهو في معرض الحديث عن الصحابة وعن نماذج من الصحابة، فأراد في البداية أن يتحدث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأتى بهذا العنوان العظيم، النور الذي اتبعه. فعلا ذاك النور الذي اتبعه هذول الأصحاب، واللي اتبعوها الصحابيات، واللي عدل ذلك النماذج اللي شفنا من التضحية والفداء ومن خدمة الفكرة والمبدأ، رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم نور هو اللي اتبعوه، فذاك نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المقدمة في كتابه هي التي إن شاء الله سأنطلق منها هنا، أخذ منها نماذج، أقرأ ما استطعت أن أقرأ وما سمح به الوقت منها. فأنا كنت بين خيارين، إما أن أحدثكم على السجية وأخذ من هنا وهناك، أو أن أقرأ لكم هذا النص الرائع المتميز حرفا بحرف. فاخترت أن أخلط بين الاثنين، أقرأ لكم بعض الفقرات وأتحدث الحسانية عن بعض الأمور أيضا لنقتدي ولنأخذ العبرة ولنزداد حبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان فضل الله عليه عظيما كما جاء في الآية. ومهما تبارت القرائح والأقلام وأصحاب الإلهام للتحدث عنه صلى الله عليه وسلم تعزف أناشيد عظمته، كلها ستظل كلها لا تبارح مكانها، لم تحرك بالقول لسانها. وإن كانت صفحات الصدارة في الكتب وفي المؤلفات كلها للحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فلن يوفيه الكاتبون والمؤلفون حقه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لا يطمع أي أحد منهم بأن يوفيه حقه، ولا يزعم على أنه سيعرف حقا الناس على الرسول الأعظم، على خاتم الأنبياء والرسل. إنما هي بنان كما قال المؤلف تومي باستحياء ملي إلى بعض سمات تفوقه، سمات عظمته صلى الله عليه وسلم التي جعلت أفئدة الناس تهوي إليه، التي جذبت نحوه في ولاء لا نظير له هؤلاء الذين تحدث عنهم التاريخ من مهاجرين وأنصار وغيرهم من الذين ارتبطوا به وأحبوه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين تحركوا إلى المعمورة يحملون مبادئ الدعوة وعبير الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق التعاليم وعظمة المعلم ونور الرسالة ورحمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البشرية. أجل، تلك هي الغاية لا أكثر، الدعوة إلى الله ونشر المبادئ، أن نبصر في ضوء شعاع من ضيائه صلى الله عليه وسلم، نرى فيه سمات العظمة النادرة التي أعجب بها هؤلاء وارتبطوا بها، جعلتهم يرون فيه صلى الله عليه وسلم الهدف، يرون فيه الطريق، يرون فيه المعلم والصديق والصديق، مع ذلك يصدقونه في كل شيء. سنرى ونتساءل ما الذي حمل، ما الذي جعل سادة قومه يسارعون إلى كلماته، يسارعون إلى دينه، أشخاص بمستوى رفيع من أمثال أبي بكر الصديق وطلحة والزبير وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، من علية القوم يتخلون بشكل سريع عما كانوا فيه مسارعين إلى الإيمان. يحيطهم قومهم قبل الإسلام بالمجد وبالجاه، يتركون كل ذلك ويسيرون إليه صلى الله عليه وسلم، إلى حياة من نوع آخر، حياة تمور مورا شديدا بالأعباء بالصعاب وبالصراع. بالمقابل، ما الذي جعل أشخاص آخرين وهم ضعفاء قومه يلوذون بحماه ويهرعون إلى رايته وإلى دعوته، وهم يبصرونه، مع ذلك يبصرونه أعزل من المال، أعزل من السلاح، ينزل به الأذى ويطارده الشر في تحد رهيب، دون أن يملك عليه الصلاة والسلام لذلك دفعة. ما الذي جعل شخص معروف بأنه جبار الجاهلية مثل عمر بن الخطاب يذهب لكي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع بوجه آخر، يدخل الإسلام ويبدأ في مرحلة جديدة؟ ما الذي جعل صفوة رجال المدينة، صفوة رجال المدينة وجهاءها يغدون إليه ليبايعوه، على أن يخوضوا معه البحر، يأخذون الأهوال من أجل أن يدافعوا عنه، وهم يعلمون أن المعركة ستكون بينهم وبين من؟ بين قريش، وأنها ستكون معركة عظيمة. سبحان الله، ما الذي جعل المؤمنين به يزيدون ولا ينقصون؟ وهو الذي يهتف فيهم صباح مساء: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. هو الذي يقول لهم: ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومع ذلك يدخلون في الدين أفواجا، ومع ذلك يزيد عدد المؤمنين ولا ينقص. سبحان الله، ما الذي جعلهم يصدقون أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها، وأن أقدامهم ستخوض خوضا في ذهب العالم وتيجانه، وأنهم سيملكون تحت قدمي كسرى وقيصر، وأن هذا القرآن الذي يتلونه، وربما كانوا يتلونه على استخفاء وعلى استحياء وبشكل سري، هذا القرآن سيتردد في الآفاق وسيصدح به في كل العالم، ليس في جزيرتهم فحسب، بل عبر الزمان وعبر جميع المكان. وهذا ما حصل بعد ذلك. ما الذي ملأ قلوبهم يقينا وعزما؟ إنه حبيبهم، إنه رسولهم، قدوتهم، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لكل هذا سواه؟ لقد رأوا رأي العين فضائله ومزاياه، رأوا طهره، رأوا عفته، رأوا أمانته، رأوا استقامته وشجاعته، رأوا سموه وحنانه، رأوا عقله وبيانه، رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه صلى الله عليه وسلم. لم تخف عليهم من حياته خافية، حتى في طفولته يتذكرون أن حفيد عبد المطلب كان يقول: أنا لم أخلق لهذا. كان ينأى عن ملاعب الأطفال وأسمارهم ويقول كلما دعي لذلك: أنا لم أخلق لهذا. حتى في شبابه كانوا يرون في شبابه العجب العجاب من التوقد والصدق والأمانة والرجولة، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا ليقول لهم: هذا رسولي إليكم. وسيلته المنطق والعقل والذكاء والتوقد، هذه حياته كلها، مذ كان جنينا ومذ كان طفلا وشابا بينكم وشب بينكم. فبكل ما معكم من منطق، ما معكم من عقل، افحصوه، حاكموه، هل ترون في هذه الحياة شبهة؟ هل تبصرون زيفا؟ هل تبصرون مثلا كذبا مرة؟ هل خان مرة؟ هل ظلم إنسانا مرة؟ هل رأيتم فيه منقصة؟ حاشاه من ذلك. هل كشف عورة؟ هل حفر؟ هل قطع رحما قط بأبي وأمي؟ هل أهمل تبعه؟ هل تخلى عن مروءة؟ هل شتم أحدا؟ هل استقبل صنما أو سجد له؟ حاشاه من كل ذلك. كأنه سبحانه وتعالى يقول لهم: ابحثوا جيدا، افحصوا تماما، فليس على طور من أطوار حياته صلى الله عليه وسلم ستر ولا حجاب. فإذا كانت حياته كما ترون وكما تبصرون نقاء وصدقا وعظمة، أفا من السائغ منطقا وعقلا أن يعرف عنه الكذب بعد أن بلغ 40 من عمره؟ أيعرف الكذب رجل بلغ من العمر 40 على هذا الحال وعلى هذه الحياة النقية الطاهرة؟ وعلى من يكذب؟ على الله سبحانه وتعالى يزعم أنه رسول وأن الله اختاره واصطفاه وأوحى إليه؟ لا لا لا، هذا غير منطقي. الحس والبداهة يقولان لا، هذا غير منطقي. المنطق والعقل يقولان لا، هذا غير معقول. فبأي أسلوب تفكرون يا أهل مكة؟ وبأي حق تكذبون هذا الرجل الذي عرف فيكم بالصدق بالأمانة؟ هكذا كان منطق المؤمنين الأوائل. المؤمنون الأوائل هكذا كان منطقهم. إنسان له كل هذه الحياة المضيئة الطاهرة لا يمكن أن يكذب على الله بهذه البصيرة النافذة. رأى أولئك المؤمنون نور الله في رسول الله فاتبعوه، ولسوف يحمدون ببصيرتهم هذه ما سيجدونه أمامهم في الأيام القادمة عندما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصره ربه في كل المواقف، تدين له الجزيرة كلها، يفتح الله له أبواب الرزق وأبواب الغنائم، الكثير من الأمور التي لم يكن يحسب أي أحد أنها ستحصل. فإذا هو صلى الله عليه وسلم لا يزداد مع ذلك إلا زهدا وإلا تقشف وإلا ورع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى ربه حين يلقاه وهو نائم فوق حصير، تترك أعواد الحصير في جسده الشريف أثرها. وتعلمون قصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حين يرونه أيضا صلى الله عليه وسلم لا يشارك الناس ما ينزل بهم من خصاصة فحسب، بل يضع لنفسه ولأهل بيته مبدأ. وما أحوجنا لهذا المبدأ، مبدأ لا يحيدون عنه، وهو أن يكونوا أول من يشوع إذا شاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبع الناس. فليتذكر حكامنا وليتذكر سادتنا هذا المبدأ لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا أول من يشوع إذا شاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبع الناس. أجل يزداد المؤمنون الأوائل حمدا لبصيرتهم التي أحسنت رؤية الأمور في إقبالها، بعد أن يزدادوا حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى الذي هداهم للإيمان والذي كرمهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، حين يرونه صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي تملأ راياته الأفق غزيرة ظافرة منتصرة، يرونه يصعد المنبر ويستقبل الناس باكيا وهو يقول: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، خلص مني، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرونه كذلك، وعمه العباس يسأله أن يوليه عملا من تلك الأعمال التي ظفر بها كثير من المسلمين العاديين، يصرفه صلى الله عليه وسلم في رفق قائلا له: إنا والله يا عم لا نولي هذا الأمر أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. هذا رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه الذي هو بمثابة والده. رسولنا صلى الله عليه وسلم دانت له البلاد، وقف أكثر ملوك الأرض أمام رسائله التي دعاهم بها إلى الإسلام، وقفوا وجلين ضارعين، فما استطاعت ذرة من زهو ولا كبر أن تمر به صلى الله عليه وسلم نهائيا. وحين رأى بعض القادمين عليه يهابونه في اضطراب وفي وجل، قال لهم: هونوا عليكم، إن أمي كانت تأكل القديد بمكة، هونوا عليكم، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة كما ورد في الرواية الأخرى. رسولنا صلى الله عليه وسلم ألقى كل أعداء دينه السلاح ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيهم بما يرى، بينما 10,000 سيف، 10,000 سيف تتوهج يوم فتح مكة كما تعلمون فوق ربى مكة في أيدي المسلمين، فلم يزد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لم يزد على أن قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يقولون له تالله لقد آثرك الله علينا. ماذا يقول؟ يقول لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا كانوا يرونه فيرونه نموذجا في العبادة، نموذجا في الجهاد. لا يكاد النصف الأخير من الليل يبدأ حتى ينهض بأبي وأمي قائما، يتوضأ ويظل كما اعتاد أبدا يناجي ربه ويبكي ويصلي ويبكي ويصلي ويبكي. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا قالوا له كيف تفعل بذلك، كيف تفعل بنفسك كل ذلك من العبادة وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ نحن كذلك يا من نقتدي به، أفلا نشكر ربنا على نعمه؟ أفلا نقتدي به في عبادته وفي أعماله؟ تتراكم الأموال بين يديه، فلم يتغير صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منها إلا مثل ما يأخذ أقل المسلمين شأنا وأكثرهم فقرا. ثم مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة، مرهونة عند من؟ عند يهودي، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى حقه في رؤية النصر الذي أفنى في سبيله حياته وضحى بالكثير من أجله، حرم نفسه بأبي وأمي من أن يرى ذلك النصر وأن يزهو به، فقد سار في موكب النصر يوم الفتح كما تعلمون حانيا رأسه حتى تعذر على الناس رؤية وجهه، مرددا بينه وبين نفسه ابتهالات الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى الكعبة وواجه الأصنام فأعمل فيها معوله وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ها هو ذا محمد صلى الله عليه وسلم قبل رسالتي، وهو ذا بعد رسالتي، وهو ذا بأبي وأمي والمهد يستقبله، ثم ها هو ذا وفراش الموت يدثره. هل ترى العين في طول حياته وعرضها من تفاوت؟ أبدا أبدا والله. نتذكر منه موقفا بألف موقف، وما منا أحد إلا يعرف تلك العبارة التي قالها لقريش بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمه يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركت. سبحان الله، موقف يحتاج لأن نراجعه، أن يراجعه كل واحد منا وأن يقيس عليه، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذا قدوتنا صلى الله عليه وسلم وأسوتنا. وتذكروا معي إخوتي أخواتي موقفا آخر، ها هو ذا صلى الله عليه وسلم في الطائف وقد أوى إلى بستان يحتمي بحائطه من مطاردة السفهاء، تذكروا من مطاردة السفهاء والأطفال، يمناه مبسوطة إلى السماء، يمد يديه إلى السماء ويدعو، هل تتصورونه يدعو عليهم؟ لا أبدا، كان يمد يدا إلى السماء واليد الأخرى يدفع بها الحجارة عن وجهه وهو ينادي خالقه سبحانه وتعالى ويقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. كان صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبده، وقد حصل ذلك، فذاك بعد نظر وذاك تسامح وعظم منه صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نرجع إلى هذا الدعاء فنتذكره بمجمله. ذاك يوم الطائف، وهو موقف مؤثر، موقف مؤثر جدا، مضى صلى الله عليه وسلم يعتذر إلى ربه ويبتهل، يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأخيرا نقول: هذا هو النور الذي رآه الناس وهو يحيا بينهم بشرا، ثم رآه العالم بعد رحيله عن الدنيا حقيقة وذكرى. رآه بشرا ولكنه ليس كالبشر في ترفعه، في أخلاقه، في عظمته، في أفعاله، في تربيته للناس وتكوينه لهم. وفي الأخير، ولعلي قد أطلت عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من رؤيته ومن مرافقته في الجنة. اللهم إن كنا حرمنا رؤيته وصحبته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته وصحبته ومرافقته في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا يوم لقائه، ويجعلنا ممن يدخل السرور عليه إذا عرضت أعمالنا عليه ويتعرض عليه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. ونسأله أن لا يجعلنا ممن يسوءه صلى الله عليه وسلم بالمعاصي والتقصير. نسأله عز وجل أن يسقينا من حوضه الشريف، وأن لا يجعلنا ممن يردون عن الحوض بما أحدثوا بعده صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزور حبيبنا وقدوتنا، نشتاق إليه وإلى لقائه، نزور أبا بكر وعمر وعلي وعثمان، نزور ريحانتي رسولنا صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة الزهراء، نزور أمهات المؤمنين، أمهاتنا أمهات المؤمنين والصالحين من أمثال هؤلاء. نسأل الله أن يبلغنا بحبهم منازلهم، وإن كانت منازلنا وأعمالنا قاصرة عن أعمالهم، ولكن نتقرب إلى الله بحبهم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول: المرء مع من أحب. نجعل اللهم اجعلنا معهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.